بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، ونسأل الله أن يلهمنا أجمعين رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولنستحضر الآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم واستحضار النية في ذلك كله. إذا لزم الحاج الدم، هل يمكن أن يدفع قيمته إلى السكان، إلى أحد السكان، وينيبه في القيام بذلك وتوزيعه على أهله؟ الجواب نعم، لا يلزم أن يباشر الحاج الذبح وتوزيع الهدي بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على نحر بقية الهدي بعد أن نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا على نحر باقيها، ولم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم السلخ والتوزيع وتقطيع اللحم، بل فعل ذلك أصحابه بوكالته وأمره. فيجوز للحاج أو للمعتمر أو لمن لزمه دم أن يوكل عليه من يقوم به، لكن لا بد في الوكيل أن يكون أهلا لذلك، أن يكون ثقة معروفا أمينا. وهنا يلزم التفصيل بين الدماء، فربما تكونون قد أخذتم في الأيام الماضية أن الدماء التي تلزم في الحج أو التي تطلب في الحج أربعة أقسام. القسم الأول الهدي، هدي الجبران، وهو ما لزم لترك واجب. فقد عرفتم أن الأمور المطلوبة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام، منها أركان، وهي الأركان الأربعة عند المالكية والجمهور، التي هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. ومنها واجبات تجبر بالدم، وهي المرحلة الأخرى منها، ومنها سنن ومنها مندوبات. فهذه هي المطلوبات في الحج. فالسنن والمندوبات لا يلزم بتركها شيء، لكنها تزيد في الأجر وتزيد درجة الحج. والواجبات التي تجبر بالدم لا يحل للإنسان أن يتركها متعمدا، ويجب عليه الوفاء بها. فإن عجز عنها ولم يستطع لزمه الدم، لما ثبت في الموطأ عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فليهرق دما. وقد أخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفعه ضعيف لأن في إسناده رجلا اسمه إبراهيم بن المهاجر، وهو ضعيف لدى المحدثين. النوع الثاني هدي التطوع، وهو أن يهدي الإنسان من غير أن يجبر شيئا، لم يترك أي واجب، ولكنه يهدي لله جل جلاله تقربا إليه. وهذا الهدي هو بمثابة الضحية، لأن الحاج ليس عليه ضحية فيهدي. وهذا الهدي إذا كان الإنسان وقفه بعرفة فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإلا نحره بمكة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منى أنه نحر عند الجمرة وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وأنه نحر خلف المروة بمكة فقال: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. فجاج مكة أي طرق مكة كلها منحر. وهدي التطوع كهدي الجبران يجوز للإنسان أن يأكل منه، وهو مختص بالحرم، فلا يحل ذبحه في أي مكان آخر، لأن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة. الدم الثالث هو الذي يسمى بالفدية، والفدية هي ما لزم لفعل محظور، ما لزم لفعل محظور. لاحظوا الفرق بين الهدي والفدية، أن الهدي ما لزم لترك واجب، وأن الفدية ما لزم لفعل محظور. ومحظورات الإحرام معناه الممنوعات فيه تنقسم إلى قسمين: إلى محظورات مبطلة وهي يسيرة جدا، هي الجماع أو الإنزال، فما يلزم الغسل الذي يوجب غسل الجنابة هو الذي يبطل الحج أو العمرة. فإذا جامع الإنسان أو أحس بلذة فاستمر حتى أنزل فإنه بطل حجه، وإذا كان محرما بعمرة بطلت عمرته. وإذا فعل ذلك قبل وقوف عرفة فإنه يجعل حجته عمرة، ويلزمه الهدي ويلزمه الحج من قابل، أي أن يحج مرة أخرى. وإذا فعله بعد وقوف عرفة قبل طواف الإفاضة فهو محل خلاف من أهل العلم من يرى أن حجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فيرون أن من وقف عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار من اليوم التاسع أو ليلة العاشر فإن حجه صحيح. ومنهم من يرى أنه مبطل، وهذا الذي أطلقه المالكية كما قال ابن عاشر وأبطل الجماع، فالجماع مبطل للحج قبل التحلل. أما إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحرق رأسه فإنه يحل له كل شيء إلا النساء إلا الجماع والطيب، ويكره له الطيب عند المالكية ويسن له عند غيرهم، لأن عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. والمحظورات الأخرى التي دون هذا القسم، هذا القسم هو المبطل، دونه المحظورات الأخرى وهي الأخذ من الشعر أو من الأظافر أو إزالة الوسخ من الشعر أو الادهان والتطيب بكل ذي رائحة طيبة أو لبس المخيط من الثياب الذي يحيط بالبدن، فهذه هي المحظورات الممنوعات التي لا تبطل الحج، من فعل شيئا منها لم يبطل حجه، لكنه يلزم بها فدية. فإذا حلق الإنسان رأسه أو قص أظافره أو اغتسل بالصابون أو استعمل مسكا أو استعمل دهنا من الدهان من الدهن الطيب الرائحة أو لبس ثيابا مخيطة فإنه تلزمه الفدية. والفدية هي ثلاث خصال الإنسان مخير بينها، كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد أطلقها الله هنا فقال من صيام، وهذه نكرة في سياق الإثبات، ونكرة في سياق الإثبات من باب المطلق، من صيام أو صدقة أو نسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الصيام بصيام ثلاثة أيام، وقيد الصدقة بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كل مسكين له مدان، وقيد النسك بأنه شاة نسيكة أي شاة تذبح كما يذبح الهدي وتوزع على الفقراء، لكن الفدية أطلقها الله فلم يجعلها خاصة بالحرم كالهدي، فالهدي تقرؤون فيه في القرآن هديا بالغ الكعبة، أما الفدية فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يخصها ببلد، فيجوز للإنسان أن يؤخرها حتى يأتي إلى بلده، فإذا جاء هنا ذبح شاة نسيكة أي كاملة ليس فيها عيب من العيوب المانعة من الضحية. وتعرفون حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رفع يده وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، فقال أربع لا تجزئه الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجباء التي لا تنقي، وذكر المريضة، هذه أربعة لا تجزئه الأضاحي، فكذلك لا تجزئه الهدي. فالشاة النسيكة التي يذبحها الإنسان في الفدية ليست متعينة، لأنه يجوز أن يصوم ثلاثة أيام بدلا عنها، ويجوز أن يطعم ستة مساكين بدلا عنها، لكن إذا أراد أن يذبح شاة للفدية فإنه لا يحل له أن يأكل شيئا من لحمها، ويجوز له أن يذبحها في أي مكان من العالم، وأن يوزعها، أن يرسلها إلى غزة توزع على الفقراء هنالك، أو أي مكان من أنحاء العالم يجوز له ذلك وهو مجزي. أما القسم الرابع من دماء الحج فهو الدم الذي يلزمه جزاء للصيد، فمن قتل صيدا في داخل حدود الحرم، وحدود الحرم أوسع من مكة، فالحرم له حدود محيطة بمكة من كل جانب تتسع وتضيق بحسب الجبال، فأوسعها ما كان إلى جهة جدة فهو 11 ميلا، وأضيقها ما كان إلى طريق المدينة فهو 7 أميال إلى التنعيم، وقد جددها وضع هذه الأنصاب أنصاب الحرم إبراهيم عليه السلام، وجددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حويطب بن عبد العزة وبدين بن ورقاء أن يجددا أنصاب الحرم فجدداها، وجددها عبد الملك بن مروان بعد ذلك، ولم يزل الملوك يجددونها إلى اليوم وهي معروفة. ومن علاماتها أن حدود الحرم لا يدخلها سيل الحل، فإذا جاء السيل من الحل لا يدخل الحرم، لكن سيل الحرمي يدخل إلى الحل، يذهب إلى الحل. وهذا الذي يقول فيه أحد الفقهاء إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف، واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت نحوه من دونه تقف. ومن قتل صيدا والصيد هو ما يؤكل لحمه من البهائم فيشمل ذلك الجراد لأنه يجوز أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنام ستان ودمان، ويشمل كذلك الحبارة والغزلان والطيور كلها إلا ذوات المخالب، وذوات المخالب هي التي تصطاد، فما كان يصطاد من الطير فليس بصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وكل ذي مخلد من الطير فأكله حرام. فذوات المخالب التي تصطاد من قتلها في الحرم لا يلزمه شيء، وكذلك السباع التي تعتدي على الناس، فمن قتل ذئبا أو كلبا أو أسدا أو نمرا في الحرم فلا يلزمه شيء إلا الضبع ففيه خلاف. فالحنابلة والشافعية يرون أن الضبع من الصيد وأنه يمكن أن يؤكل في بعض المناطق فيرون أن فيه جزاء، ولكن الذئب لا يؤكل إجماعا، وكذلك الأسد والكلب وغيرها من المعتديات سواء قلنا بالتحريم أو بالكراهة. فأنتم تعرفون أن المذهب المالكي المشهور فيه كراهة السباع وذوات المخالب، لأن المالكية يعتمدون على آية سورة الأنعام وهي قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فيرون أن هذه الأربع هي المحرمات، وأن الآية حاصرة لأنه قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ولم يستثني إلا هذه الأربعة. لكن الجمهور يرون أن الأحاديث صريحة وجاءت بعد آية الأنعام، لأن الأنعام كلها نزلت دفعة واحدة بمكة وهي ثانية الطولين بمكة. أطول سورة نزلت في القرآن نزلت من القرآن بمكة هي سورة الأعراف وهي 206 آيات، وتليها سورة الأنعام وهي 165 آية 65 آية، وهاتان السورتان هما اللتان كانتا في أول الإسلام تسميان بالطوليين لأنهما أطول القرآن المكي. فسورة الأنعام نزلت دفعة واحدة، وقد جاء بعدها كثير من آيات الأحكام، فدل ذلك على تعرضها للنسخ. ولهذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، وكذلك أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الراجح فيه الحرمة. وبالإجماع فإن ذوات المخالب من الطيور وما يعتدي من السباع فإنه لا يلزم شيء بقتله في الحرم، ولكن لا يجوز للإنسان مباشرة الاعتداء إلا على ما هو معتد من هذه الحيوانات كالأسد والذئب والنمر والكلب العقور فقط. الكلب الأهلي المدجن لا يجوز قتله في الحرم، وكذلك القط، لكن لا يلزم شيء بقتله. فمن قتل كلبا مدجنا ليس عقورا، أو قتل هرا دعسه بالسيارة، أو تسبب في قتله من أي وجه لم يلزمه الدم. لكن من نفر الحمامة فضرب في الجدار أو في المروحة الهوائية فمات فإنه يلزمه الجزاء. وكذلك من وطئ الجراد في الطواف أو في الرمي أو في السعي فإنه يلزمه الجزاء، لأن الجراد صيد، وهذا الصيد يلزم به دم اسمه الجزاء، وهذا الجزاء ليس متعجلا أن يكون دما، لأن الله تعالى يقول من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ومذهب جمهور أهل العلم أن قوله متعمدا لا مفهوم له، أنه من مفهوم المخالفة غير المعتبر، فسواء قتله متعمدا أو غير متعمد يلزمه الجزاء. ومذهب الشافعية أنه لا يلزم الجزاء إلا من قتله متعمدا، وهذا الجزاء يحكم به ذوى عدل من المسلمين فيقومان المقتول من الصيد، فتارة يقومانه بما يشبهه كما فعل عمر وابن عباس حين قوم الحمامة بالبعير، فقال لأنها تشبهه في العبد والهدير، الحمام يشبه الإبل في العبد والهدير، فهو يهدر كما تهدر الإبل، وإذا شرب يعب كما تعب الإبل. فقوما حمامة ببعير. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه تقويم الغزلان بالمعز بنظائرها من المعز. وهكذا فالعدول من المسلمين يقومون المقتول من الصيد في الحرم بما يقترب منه سواء كان بشبه أو بقدر، فإن لم يكن له شبه ولا قدر فإنه يقوم بنقود. ولذلك قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا كان الإنسان فقيرا لا يجد مالا يذبح به ولا يجد نقودا يقدمها، فإنه يفرض عليه العدلان مقابل الصيد الذي قتله من الصيام. وهذا الدم يسمى دم الجزاء ولا يحل الأكل منه، ولا بد أن يكون أن يذبح في الحرم وهو لفقراء الحرم. ومثل ذلك من قتل الصيد بعد أن يحرم ليس في حدود الحرم لكنه أحرم من ذي الحليفة وفي الطريق قتل صيدا، فهذا الصيد الذي ليس في الحرم إذا قتله الإنسان فإنه يلزم، إذا قتله الإنسان وهو محرم فإنه يلزمه جزاء الصيد أيضا، يحكم به ذوى عدل من المسلمين يقومانه. فإذا لنا حالتان، حالة الحرم مطلقا سواء كنت محرما أو غير محرم، إذا قتلت صيدا في داخله فإنه يلزمك الجزاء. وحالة الإحرام إذا كنت أنت محرما خارج الحرم فقتلت صيدا فإنه يلزمك الجزاء أيضا. أما إذا كنت غير محرم وكنت خارج الحرم فالصيد البري حلال لك، كما قال الله تعالى حرم عليكم صيد، قال وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. وقال بعدها فإذا حللت، وإذا حللتم فاصطادوا. فأحل الصيد البري إذا حل الإنسان من إحرامه، فإذا حل الإنسان من إحرامه يجوز له أن يصطاد خارج حدود الحرم. وهذا الصيد محله ما كان غير مربا، فما كان داخل اليد كالغزالة إذا تربت عند الإنسان فكانت مثل العنز أصبحت أليفة أهلية تدخل وتخرج وترعى مع الأنعام، ففيها خلاف هل تعتبر من الصيد أم لا. وكذلك ما أحد أبويه من بهيمة الأنعام كالبقرة التي أمها بقرة وأبوها من البقر الوحشي أو العكس، فإذا قتلها الإنسان في الحرم يذبحها وهي بقرته، فإن الاحتياط أن يقدم الجزاء عنها لأن نصفها ليس من الحيوان الأهلي. فإذا إذا عرفنا هذا فإن هذه هي دماء الحج الأربعة، اثنان منها يتعين فيهما الدم واثنان فيهما الخيار. فالاثنان اللذان يتعين فيهما الدم هما دم الجبران ودم التمتع والقران، فأقصد دم الجبران ودم صيد هدي التطوع. أما الاثنان اللذان فيهما الخيار فهما الفدية ودم القران والتمتع، وكذلك جزاء الصيد.
ما هو تفسير قول الله تعالى ولله على الناس حد الفتنة استطاع الفيلة؟
هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الله تعالى ولله على الناس، معناه قد افترض الله على الناس حج البيت الحرام، والحج في الأصل هو القصد، والقصد هنا المقصود به السفر إليه لقصد أداء النسك المخصوص فيه. ومن ذلك قول الشاعر وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون معناه يقصدون ويسافرون من أجله، سب الزبرقان أي عمامة الزبرقان ببدر، المزعفرة معناه المصبوغ بالزعفران. والحج في هذه الآية فيه قراءتان، حج البيت إلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج مصدر حجه يحجه إذا قصده، والحج اسم مصدر واسم المصدر يدل على المصدر، فيجب على الناس حج البيت. والناس هنا جاء الإطلاق فيها فتشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير والمكلف وغيره، فعلم أن المقصود بها فرض الكفاية الذي هو إقامة الموسم كل عام. وقيل المقصود حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيكون حج مضافة إلى مفعولها وهو البيت، من استطاع أن يفاعل حج، لأن المصدر إذا أضيف إلى مفعوله يرفع الفاعل، كما أنه إذا أضيف إلى فاعله يصيب المفعول، كما قال ابن مالك: وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. فهنا إذا كان المصدر مضافا إلى مفعوله حج البيت يكون الفاعل من استطاع إليه سبيلا، وإذا لم نفسر ذلك فنقول من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، هذا احتمال ثاني في الإعراب وهو احتمال ثاني في التفسير. فإذا كان المقصود بالحج هنا حج الفرض فرض العين، فيكون المقصود على الناس من استطاع إليه سبيلا، هم الذين يجب عليهم حج البيت، لله على الناس أي من استطاع إليه سبيلا حج البيت. والتفسير الثاني إذا أردنا به فرض الكفاية فيكون المعنى ولله على الناس جميعا حج البيت، معناه إحجاج البيت من استطاع، أي وضع الحج من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة، أي أن يجد الإنسان نفقته ذهابا وإيابا مع ما يوصله من راحلة ورحل والأمن على النفس والمال في الطريق ذهابا وإيابا. نعم.
ما رأيكم في الحج عن طريق الصناديق الادخار؟
بالنسبة للعقد الذي قدمته هذه الصناديق الآن هو عقد صحيح، وقد أجرينا عليه كثيرا من التعديلات حتى أصبح صحيحا لا إشكال فيه، فيجوز للإنسان الحج عن طريقها، لأنها لا تبيع لا تقرض نقدا وإنما تبيع خدمة، والخدمة يجوز للصناديق أن تربح منها، لأنها بمثابة تزويد الهاتف ومثابة الخدمات التي يقدمها الإنسان يجوز له أن يأخذ عليها أجرة، فالربح الذي تأخذه الصناديق هو بمثابة الأجرة ليس من قبيل الربح ربح البيع، والخدمة يجوز بيعها والربح منها إجماعا. هل الحج يكفر الكبائر؟ الجواب أن الحج المبرورة إذا بر فيه الإنسان وصدق فإنه مكفر لكل السيئات كبيرها وصغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الله تعالى يقول: فلا إثم عليه. ولكن يشترط في ذلك قوله تعالى: لمن اتقى. وقد ذكرنا أن الحج المبرور المكفر للذنوب اشترط له ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون الزاد من حلال والراحلة من حلال، والشرط الثاني أن يوفق الإنسان لأدائه على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين، والشرط الثالث أن يتغير حال الإنسان بعده إلى أحسن مما كان عليه.
هل المرأة تستخدم أدوية تخدير
الدورة؟ هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الدورة أو تؤخرها عن وقتها لأداء الطواف مثلا؟ الجواب نعم، يجوز لها ذلك، وبالأخص إذا كان حجزها يداهمها ولم يكن بإمكانها أن تحبس الرفقة، فيمكن أن تستعمل الحبوب لتطوف طواف الإفاضة، سواء كانت الحبوب تستعمل قبل دخول الدورة أي قبل الحيض أو بعد دخول الحيضة فتقطع الحيض، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن أهل العلم من يرى خلاف ذلك، ومنهم من يرى أنها إذا كانت حائضا بالفعل فشربت فإنها باقية على حيضتها وهي بمثابة حامل النجاسة، ومنهم من ويرون أنها إذا شربت قبل الحيض فإن ذلك جائز لها، ولكن الذي قلناه أنه يجوز لها الشرب مطلقا قبل الحيض وبعده هو الراجح في المسألة. والمسألة الخلاف الذي فيها نظمه أحد فقهاء رحمهم الله، فقال: إذا شربت هند لأن ترضع الدم عن الأجل المعهود للطهر فحكم لهذا الطهر مطلقا سواء كان ذلك قبل الحيض أو بعده.
هل أفضل أن يسلك الطائف مسارا جائزا أم كلما سنحت له فرصة الاقتراب من الكعبة؟
بالنسبة للطواف أفضله ما كان أقرب من البيت الحرام، وليس في ذلك حد محدد، لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على خط واحد، لا يستطيع أصلا الإنسان أن يحافظ عليه، لأن الكعبة نفسها ليست أضلاعها متساوية، فأطول جانب من جوانبها هو جانب الباب المغلق وهو ما بين الركن اليماني والركن الشمالي، وطول الجدار بينهما 18 ذراعا أي 9 أمتار وزيادة قليلة، وأقصر شيء فيها هو ما بين الركن الشامي والركن العراقي أي ما كان داخل الحجر، فهو 11 ذراعا فقط، وما لا يمكن ليس فيها أي ضلع موازن للضلع الآخر مساوي له أبدا، أضلاعها الأربعة كل ضلع منها طوله غير طول الضلع الآخر، ذرعه غير ذرع الضلع الآخر. فلذلك لا يمكن أن يحافظ الإنسان على دائرة محددة، لكن لا يمكن أن يطوف من بعيد وهو يستطيع أن يقترب. والقرب أيضا لا بد أن يكون محدودا، فالطواف من فوق الشاذروان وهو الحجارة المسندة إلى أساس الكعبة إلى جدرانها، هذه من الكعبة ولا يطاف فوقها. ولذلك قال خليل: ونصب المقبل قامته. نصب المقبل معناه مقبل الحجر، ينصب قامته لئلا يطوف من فوق الشاذروان، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طاف من فوق الشاذروان فقد طاف ببعض البيت العتيق لا بكله، فلا يستند الإنسان إلى الكعبة في الطواف. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يسأل الله الحج في هذا العام وقد تعذر في السبب لأنه لا مانع؟
نعم، يجوز للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحج، ييسر له الحج في هذا العام ولو لم يكن له وسائل. فالله سبحانه وتعالى نفحاته غير محصورة، وقد قال تعالى: وما كان عطاء ربك محصورا، لكن إنما يستجاب للإنسان بقدر عزيمته ونيته. فإذا كان موقنا بالإجابة لمعرفته بالله جل جلاله وتعلقه به فإن الله يستجيب له لا محالة. وإذا دعا وهو موقن بعدم الإجابة لعدم معرفته بالله ولظنه به والنسوء فإنه لا يستجاب له. وقد قال العلامة محمد علي اللدود رحمة الله عليهما: يا قلب ثق بضمان القادر الباري على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاش يدا ولا لسانا بإيراد وإصدار. كم ليلة بت فيها بين أربعة خوف ويأس ذل وخوف وخوف الفقر والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأميل بديار، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. وأعرف قصة حصلت لأحد الصالحين، نحسبه من الصالحين من أهل هذا البلد، وهو فقير ولكنه تمنى الحج على الله وكان محبا له حبا شديدا. فجاء إلى الشيخ محمد علي رحمة الله عليه البادية وقال: الحجاج اليوم ذهب الفوج الأول منهم أو ذهب الفوج الثاني، وأنا ما أحب أن يفوتني هذا العام، فادعو الله لي. فأمرني أن أكتب له رسالة إلى رجل يعمل في الخطوط الجوية الإفريقية، فكتبت له رسالة وهو ليس له جواز سفر ولا أي وثائق، وذهب إلى الرجل فأعطاه الورقة فقال: هل عندك جواز؟ قال: لا. قال: لو كان عندك جواز لذهبت اليوم في هذا الفوج الذي يمشي اليوم. فذهب به إلى تصوير وصوره ثم وضع له بعض الوثائق، ثم أرسله في سيارة للشركة إلى دكار، ومن هناك استقبله شخص ليس بينه وبينه أي معرفة في اللغة، ووصله إلى السفارة السعودية ووضع له ختم تأشيرة الحج، وحمله إلى المطار وسافر من مطار دكار إلى باريس، واستقبلته امرأة فرنسية لا ليس بينه وبينها أي معرفة ولا أي لغة، ذهبت به إلى مكان فقدمت له كل الخدمات وعملت له الإجراءات، ووجد نفسه في مطار جدة، فوجد من يأخذ بيده فذهب وأدرك الحج في ذلك العام. ما صحة ما يقال إن هناك تغييرا حصل في الصفا والمروة؟ كيف يمكن السعي بينهما؟ جواب: أن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يستطيع أحد تغييرهما، فهما جبلان ومكانان معروفان، حتى لو ذهب أثرهما ولم يبق لهما أثر فهذا المكان منه يبدأ الطواف، منه يبدأ السعي وهو الصفا، والمكان الثاني ينتهي إليه السعي وهو المروة. كما حصل في الجمرات، الجمرات كانت موجودة في العهد النبوي ولكن أكلتها الحجارة والرمي فلم يبق لها أثر، وبنى عثمان أعمدة تدل على مكانها، ثم أقيمت عليها دوائر في أيام الوليد بن عبد الملك، وإلى الآن الناس يرمون مكان الجمار وليس لها وجود. أما الذي حصل فهو توسعة في المسعى، فقد بني المسعى في أيام الدولة السعودية ولم يكن مبنيا قديما، وقد كان في المسعى أسواق وفيه مباني، وفي العهد النبوي كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم على الصفاء، كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. فلم يكن المسعى خطا محصورا بين جدران في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد دول الإسلامية الماضية، وأول من أدخل المسعى في مبنى الدولة السعودية، والآن وسعوا هذا المبنى إلى اليمين والشمال ولا حرج في ذلك أبدا. فالله لم يقل فلا لم يقل فمن حج البيت يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، بل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالعبرة بالصفا والمروة لا فيما بينهما، لا بما بينهما. حتى لو ذهب الإنسان دائريا من الصفا حتى وصل إلى المروة فسعيه صحيح. هل يجب الحج على إنسان مريض نفسيا مع الاستطاعة المادية؟ الجواب أن المرض النفسي متفاوت، فمنهما هو مؤثر على العقل يسقط التكليف، فهذا لا يجب على صاحبه شيء لأن القلم مرفوع عنه. ومنه ما هو دون ذلك في المرض النفسي كالاكتئاب ونحوه من الأمراض التي تحصل لا تسقط أي وجوب الصلاة ولا وجوب الحج ولا وجوب الزكاة ولا وجوب شيء من الواجبات، فيجب على الإنسان معها أن يؤدي ما يقدر عليه وما يستطيعه. لا يجب الحج على الإنسان عن والديه اللذين لم يحج، ولكنه إذا فعل فذلك بر وهو واصل لهما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد جاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله من حج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق أن يقضى. وثبت عنه في سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، فقال حج عن أمك واعتمر. فهذا يقتضي جواز الحج والعمرة عن الضعيف الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه على الرحل، وكذلك عن الميت. هل الأفضل لمن توفي والده ولم يحج قبل أن يحج حجة الإسلام
فقد حج
أن ولم يحج قبل أن يحج حجة الإسلام أو يحج عنه، أم الأفضل له أن يأخذ له من يحج عنه؟ الجواب أن من لم يحج حجة الإسلام لا يمكن أن يحج عن أحد، بل يجب عليه أن يبادر هو لأن يكمل إسلامه فيحج عن نفسه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. فيحج الإنسان عن نفسه أولا ثم بعد ذلك عمن أراد الحج عنه مطلقا. وإذا كان قد حج حجة الإسلام فحجه عن والديه لا ينقص أجر حجه عن نفسه، فتكتب له حجتان، حجة عن نفسه وحجة عن والده أو عن والدته. وبالنسبة للحج نفل الحج أفضل من الصدقة بالمال على المشفور الذي هو مذهب المالكية وغيرهم، أن الصدقة بالمال أفضل منها نفل الحج، تطوع بالحج أفضل من الصدقة به. أريد تفصيل المذاهب في النيابة في الحج. بالنسبة للنيابة في الحج مذهب الجمهور أن من ناب عنه غيره في الحج فإنه يحصل لهما معا ثواب ذلك سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، والأجر لا تنقصه الإجارة، طوبى لنا بهذه البشارة. ومذهب المالكية أنه لا يسقط حج من حج عنه، وله أجر الدعاء والنفقة فقط، لا يحصل له حج كامل لكن يحصل له أجر الدعاء والنفقة. وأصل هذا هو ما يصل إلى الميت من الأعمال من أعمال الحي. فالإجماع منعقد على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت وأن الدعاء يصل إلى الميت. وقد قال في ذلك العلامة محمد مولود رحمه الله أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصل. وقد اختلف فيما سوى ذلك من الأعمال كالحج والعمرة ونحو ذلك. والذي يترجح أنه يحصل له حج كامل للنائب والمنوب عنه. وقد ذهب ابن العربي رحمه الله إلى أنه يحصل الحج للنائب للمنوب عنه، ويحصل الأجر أجر دون ذلك للنائب، مستدلا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بفج الروحاء استقبله ركب فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإن قوله نعم أثبت أن الحج للصبي المنوب عنه، وقوله ولك أجر أثبت أجرا للمرأة دون أجر الحج. لكن الذي يظهر من الحديث أنها أجرا فيما تقوم به من ذلك، ولا ينافي ذلك أن يحصل لها أجر الحج كاملا. هل يجوز لحاج أن يخرج مع جماعة الدعوة في الحج الجواب أن هذا فضل على فضل وخير على خير، فهو من التعاون على البر والتقوى، ويجد الإنسان من يساعده، والإنسان لا يستغني عمن يعينه على لوائب الحق، وبالأخص من كان من أهل الدعوة والخير والاشتغال بما ينفع. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والحاج محتاج إلى الرفيق الصالح، وإذا ترافقوا وكان لهم أمير واحد وكانت نفقتهم مشتركة، فإن للنائم منهم أجر القائم، وهم شركاء في الأجر والمغنم كالغزاة في سبيل الله. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقوم غابوا عن المعركة فقسم لهم في الأجر والمغنم، كعثمان رضي الله عنه وهو في المدينة فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر والمغنم، كما قال البدوي رحمه الله في الغزوات في نظم الغزوات: في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى